أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق وليك محمد بن علي عليه السلام إلا جدت به علي من فضلك وتفضلت به علي من وسعك ووسعت علي رزقك واغنيتني عمن سواك وجعلت حاجتي إليك وقضاءها عليك إنك لما تشاء قدير. اللهم إني أسألك بحق وليك علي بن محمد عليهما السلام إلا أعنتني به على تأدية فروضك وبر إخواني المؤمنين وسهل ذلك لي وقرنه بالخير وأعني على طاعتك بفضلك يا رحيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث اليوم، وكان الكلام في الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، وذكرنا العديد من الطوائف. كانت بعض الروايات، أي الطائفة الأولى من الروايات كما ذكرنا، يستفاد منها مجرد الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط، وقلنا لا تفيد في الاستدلال. والطائفة الثانية تدل على لزوم الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام وتحكيم أقوال الأئمة سلام الله عليهم، ونحن نقول بسلوك طريق البراءة وبالأخذ بدليل البراءة هو الرجوع إلى أقوال الأئمة وهو تحكيم لأقوال الأئمة كما بينا خلال الشرح. أي أخذنا بدليل البراءة لو صح التعبير بعد مراجعة أقوال الأئمة سلام الله عليهم وبعد الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، بعد ذلك أخذنا البراءة. وهذه الطائفة الثانية تثبت وجوب الرجوع إلى أهل البيت والأخذ بأقوالهم، لنقول توجب لزوم الاحتياط قبل الرجوع إليهم، توجب الإلزام والتحفظ قبل الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم وإلى أقوال أهل البيت ورواية أهل البيت سلام الله عليهم. أما بعد الرجوع إلى الروايات فلا تدل هذه الروايات على وجوب الاحتياط. الطائفة الثالثة تدل على الوقوف عند الشبهة، وكما بينا وقلنا الاستدلال يتوقف على أن الشبهة تحمل على الاشتباه بمعنى الشك كما شرحنا خلال البحث. وبينا كيف أن مشهور الأصوليين استدلوا بهذه الطائفة اعتمادا على ما يرتكز في أذهانهم من أن الشبهة تحمل على الشك في المصطلح الذي يستعمل عندهم، وأبطلنا هذا الارتكاز أو أبطلنا هذا الاستعمال أو استفادة هذا المعنى من الرواية، وبينا ما هي الحقيقة اللغوية للشبهة والحقيقة الشرعية للشبهة. والطائفة الثالثة كانت تدل على التكليف، أي أمر بين الرشد وأمر بين الغي وأمر مختلف فيه فيرد إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا الرجوع إلى البراءة هو أمر بين الرشد فيجب اتباع ذلك الأمر. وصلنا إلى ذكر تنبيهين، كان التنبيه الأول هو نتيجة ما حصلنا عليه من طرح الروايات بأن الروايات التي تدل على البراءة والطوائف، عفوا على وجوب الاحتياط والطوائف جميعا غير تامة، أي الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط غير تامة، فلا يوجد دليل على وجوب الاحتياط، إذن لا يوجد معارض لدليل البراءة، أي فعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قلنا لو سلمنا المعارضة بين الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، لو سلمنا بتمامية الروايات، تمامية بعض الروايات، أي يوجد معارض لدليل البراءة، أي توجد روايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، أو لنقل الدليل الدال على وجوب الاحتياط يعارض الدليل الدال على البراءة، فهل نرجح دليل البراءة على دليل الاحتياط أو دليل الاحتياط على دليل البراءة؟ نقول النتيجة أيضا تكون لصالح دليل البراءة، أي أن الرجحان لدليل البراءة وليس لدليل وجوب الاحتياط. لماذا؟ نذكر بعض الوجوه، وأيضا قلنا كلما نذكر نقض من هذه المرحلة. ما هي الوجوه التي يرجح بها دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط؟ نقول الوجه الأول، إن دليل البراءة قرآني من الكتاب العزيز كما ذكرنا العديد من النصوص القرآنية هناك، أما دليل وجوب الاحتياط فهو من السنة، من أخبار الآحاد، وفي مثل هذه الحالة إذا تعارض الدليل القرآني وهو دليل قطعي طبعا قطعي الصدور والظهور أو المعنى، مرة يكون قطعيا ومرة يكون ظاهرا، إذن دليل القرآن قطعي الصدور ودليل البراءة قطعي الصدور لأنه دليل قرآني، ودليل الاحتياط دليل وجوب الاحتياط هو ظني لكن قامت الحجة عليه لأنه من أخبار الآحاد وهو دليل ظني كما بينا، وقامت الحجة على حجية الدليل الظني. إذن عندي دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني، دليل محرز قرآني ودليل محرز من السنة، هذا دليل محرز وهذا دليل محرز، لكن الدليل المحرز القرآني قطعي والدليل المحرز الدليل المحرز من السنة ظني، حتى نعرف بأن الدليل المحرز مرة يكون قطعيا ومرة يكون ظنيا من ناحية الصدور وأيضا من ناحية المعنى، هذه أيضا تكون في بالنا. فإذا تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني نضيف هذه وأؤكد على هذا المعنى. وكان التعارض من التعارض المستقر، أي لا يمكن الجمع بين الدليلين. هنا يجب البراءة، يعني نقول حلال وحرام، نجس وطاهر، أو نجس ليس بنجس، لا بأس فيه وفيه بأس. وهنا الاحتياط أي تحفظ، والبراءة لا يجب التحفظ، يجب التحفظ لا يجب التحفظ. الاحتياط يجب الاحتياط، البراءة لا يجب الاحتياط. البراءة أنت في سعة، الاحتياط أنت لست في سعة، أنت ملزم. إذن لا يمكن الجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل، أو لنقل نسلم بدون سيأتي ما معنى التعارض المستقر. عندنا تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. فإذا كان التعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط، وهو هذا الحاصل ضمن هذه المرحلة كما قلنا، نقول بأن دليل البراءة ودليل الاحتياط يتعارضان بالتعارض، والتعارض بينما هو من التعارض المستقر. إذن يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني، يقدم الدليل القرآني على الدليل من السنة، على الدليل المستفاد من خبر الواحد الثقل. الآن لا يقال إذن كيف نفسر القرآن بالروايات، والقرآن قطعي والروايات أخبار الآحاد ظنية، كيف نفسر؟ نقول هذه النقطة أكدنا عليها قبل قليل حتى نرفع هذا الاعتراض. نقول إذا حصل تفسير للآيات بالسنة، أي الدليل القطعي يفسر بالدليل الظني الذي أقيمت الحجة عليه أو أقام الشارع الحجة عليه أو اعتبره الشارع حجة كأخبار أحد الثقات، هذا نقول عندما نفسر، عندما نقيد، عندما نخصص، إذن هذا التعارض بين الدليل القرآني ودليل السنة هو ليس من التعارض المستقر، هو من التعارض غير المستقر. إذن التعارض بين هذا وهذا فيما يمر علينا من تفسيرات القرآن بالسنة النبوية الشريفة وبسنة المعصومين سلام الله عليهم، أو بما يرد عن المعصومين سلام الله عليهم، فهو من التعارض غير المستقر. فلا ننسى هذا الأمر ولا يعترض علينا، فتسجل هذه الملاحظة في ذهنك إن شاء الله، وتسجل هذه الملاحظة خلال التقرير وخلال البحث إن شاء الله. إذن نقول دليل البراءة دليل قرآني قطعي، ودليل الاحتياط دليل من السنة ظني، لكن هو حجة طبعا قيمة الحجة عليه من قبل الشارع، ويقدم في حالات التعارض والتعارض بينهما من التعارض المستقر. إذن يقدم الدليل القرآني على، أي يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. إذن لا يكون خبر الواحد هنا، لا يكون خبر الواحد حجة في مقابل الدليل القرآني القطعي. إذن القرآن قطعي الصدور، والسنة خبر الواحد ظني الصدور، يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. هذا الوجه الأول الذي يقدم على أساسه دليل البراءة على دليل الاحتياط. نأتي إلى الوجه الثاني، نقول إن دليل البراءة، لاحظ دليل البراءة يشمل حالات العلم الإجمالي يشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو فقط يشمل حالات الشك البدوي؟ قلنا بينا سابقا وخلال البحث في البراءة قلنا بأن البراءة فقط تشمل هذه القاعدة الأصولية، هذه القاعدة العملية تشمل حالات الشك غير المقترن بالعلم الإجمالي. أما حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي ستأتي قاعدة جديدة إن شاء الله في بحث لاحق أو في بحث لاحقة، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن قاعدة البراءة لا تجري في حالات العلم الإجمالي، وهذا بيناه سابقا. إذن حالات البراءة تجري، ودليل البراءة يشمل فقط حالات الشك البدوي، أما حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي لا تشملها أو لا يشملها دليل البراءة. نأتي على وجوب الاحتياط. أما وجوب الاحتياط فهو يشمل بالتأكيد حالات الشك البدوي فضلا عن حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي. طبعا إذا عندي شك شك بدوي، وقلنا يشمله، والكلام بعد تمامية الروايات بعد التسليم تمامية الروايات الاحتياط يشمله دليل وجوب الاحتياط، فبالتأكيد إذا كان عندي علم إجمالي بالتكليف بالتأكيد سيشمل الروايات وجوب الاحتياط. إذن الآن دليل البراءة يختص بالشك البدوي، ودليل الاحتياط يشمل الشك البدوي والشك المقترن بالعلم الإجمالي. لاحظ نحن طرحنا هذه القضية بصورة، قلنا في الوجه الأول مع ملاحظة أو مع توجيه الدليل أو الوجه الأول نحو التعارض المستقر، فقلنا قدمنا هذا على هذا. الآن ننظر بلحاظ آخر، نقول دليل البراءة مختص خاص بحالات الشك البدوي، ودليل الاحتياط يشمل الشك البدوي والشك المقترن بالعلم الإجمالي. الآن نقول من الأعم ومن الأخص؟ نقول الجواب واضح، وهذه القضية إن شاء الله لا تفوت الجميع. نقول دليل البراءة أخص من دليل الاحتياط، لأن دليل البراءة يشمل حصة واحدة وهي حالات الشك البدوي، أما دليل البراءة يشمل حالات الشك البدوي ويشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي. الآن إذن دليل البراءة أخص من دليل الاحتياط، إذن دليل البراءة أخص ودليل الاحتياط عام، دليل الاحتياط عام ودليل البراءة خاص. الآن نقدم العام على الخاص أو الخاص على العام، نقدم المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق، هذه من المراحل الأولى ومن ألف باء الأصول، المفروض القضية تكون واضحة عند الجميع في هذه المرحلة فضلا عن باقي المراحل، عفوا في باقي المراحل فضلا عن هذه المرحلة التي نتحدث فيها في المرحلة الدراسية. إذن يقدم الخاص على العام، يقدم المقيد على المطلق، ولا نقدم العام على الخاص أو المطلق على المقيد. إذن يقدم دليل البراءة، يرجح دليل البراءة على دليل الاحتياط. لماذا؟ لوجود الدليل على الترجيح. ما هو الدليل على الترجيح في هذا الوجه الثاني؟ قلنا الدليل على الترجيح هو هذا الجمع العرفي الذي يقدم فيه الخاص على العام، المقيد على المطلق. الوجه الثالث يقال إذن الدليل الأول قلنا على الوجه الأول بأن الدليل براءة قرآني يقدم على دليل الاحتياط من السنة قطعي وهذا ظني. الوجه الثاني قلنا دليل البراءة أخاص يقدم إذن على دليل الاحتياط وهو العام، الخاص يقدم على العام. الآن نأتي بطريقة أخرى وبلحاظ آخر، نقول لاحظ عندي دليل وجوب الاحتياط، نقول دليل الاحتياط، وعندي دليل البراءة. هنا أدخل دليلا آخر وهو دليل الاستصحاب. أقول دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، لاحظ دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، أي دليل الاستصحاب أعم، ونقصد بالاستصحاب هو استصحاب عدم التكليف، لكن نسلم بهذه المقدمة. نقول دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، التفت، دليل وجوب الاحتياط أخص، دليل الاستصحاب أعم. الآن نأتي إلى الخطوة الثانية، نقول إذا لم نقل بأن دليل البراءة أرجح، إذا لم نقل بترجيح دليل البراءة على دليل الاحتياط، بل قلنا بالتكافؤ، أي تمامية الروايات ولا يوجد ما يدل على الترجيح، إذا يحصل التعارض والتساقط بين أي دليل وأي دليل، بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. إذا نقول إذن الخطوة الأولى في الوجه الثالث، نقول دليل الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، إذن الاستصحاب هو الأعم. الآن نقول إذا ما قلنا دليل البراءة أرجح، نقول إذن يبقى عندي دليل البراءة يعارض دليل الاحتياط ولا يوجد ترجيح بينهما، إذن إذا دليل البراءة يعارض دليل الاحتياط ودليل الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، إذن بالتأكيد دليل البراءة أخص من دليل الاستصحاب. يعني نقول بتعبير رياضي لو صح التعبير، دليل البراءة يساوي دليل الاستصحاب، عفوا دليل البراءة يساوي دليل الاحتياط، هذا في التعارض ومع عدم وجود المرجح، دليل البراءة يساوي دليل الاحتياط ودليل الاحتياط أصغر من دليل الاستصحاب، إذن دليل البراءة أصغر من دليل الاستصحاب. إذن حصل التعارض، يعني لو قلنا لو لم نرجح دليل البراءة نقول إذن نسلم معكم بالتعارض، تمامية الروايات ولا يوجد مرجح ولا يوجد جمع بين هذه وهذه، إذن نقول بالتعارض بين دليل البراءة ودليل الاحتياط، إذن التعارض صار تعارضا مستقرا، بالتعارض المستقر يسقط الدليل، ومع سقوط الدليلين ماذا نستفيد؟ هنا نقول هنا أدخلنا دليل الاستصحاب، فالاستصحاب يسمى بالعام الفوقاني، ففي حالة تساقط الدليلين مع وجود العام الأعم منهما مع وجود العام الفوقاني نرجع إلى العام الفوقاني. إذن نرجع إلى دليل الاستصحاب وهو عام فوقاني، وقلنا ماذا نقصد بالاستصحاب هنا؟ نقصد استصحاب عدم التكليف، وهو استصحاب عدم التكليف هو بمعنى البراءة، نستصحب عدم التكليف، إذن المكلف في حل في إطلاق في سعة لا يجب عليه غير ملزم، هذا هو التنبيه الثاني. إذن ترجح أدلة البراءة إما لعدم تمامية أدلة الاحتياط أصلا أو للوجوه التي ذكرناها في التنبيه الثاني. نقرأ إن شاء الله وأيضا نبين بعض الأمور خلال البحث. نقول في الروايات الكلام، ونحن طرحنا الروايات بشكل طوائف، وإن شاء الله يكون التصنيف و الترتيب لو صح التعبير ووضع العناوين إن شاء الله عليكم خلال البحث. نقول ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى أو يدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك، قلنا إما أنها غير تامة أصلا وإما حتى مع تماميتها ترجح أو يرجح دليل البراءة. فمنها أولا، هذه أولا الرواية ضمن الطائفة الأولى، أولا المرسل، هذا نقول مرسل إن هذه الرواية غير تامة، المرسل عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وقلنا هذا يدخل في الطائفة الأولى، المرسل عن الصادق عليه السلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه هو الترغيب في الاتقاء، حسن الاحتياط، استحباب الاحتياط، وهذا لا خلاف فيه، نحن نتحدث ونريد هنا أن نثبت وجوب الاحتياط، إذن هذه لا تدل على وجوب الاحتياط، كل ما تدل عليه وأكثر ما تدل عليه هو الترغيب فيه وحسن الاحتياط، وهذا لا إشكال فيه ولا يفيد، لكنه لا يفيد في الاستدلال، وليس فيها ما يدل على الإلزام، ليس فيها ما يدل على وجوب الاحتياط. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، والتي ذكرناها أيضا ضمن الطائفة الأولى، الطائفة الدالة على حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط، وهذه قلنا بأنها مروية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن أبائه عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على الأمر بالاحتياط فاحتض صيغة أمر، ولكنه قيد بالمشيئة بما شئت، وكما بينا خلال البحث، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا، لاحظ ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن. إذن التقييد بالمشيئة، لاحظ، صرف ظهور الصيغة في الوجوب إلى ظهورها في الاستحباب. كيف قلنا بهذا التسلسل، بأنه يجعل أو يجعل الأمر بالاحتياط ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم. نعم، تبين الأمر بالاحتياط هذا لإفادة أن الدين أمر مهم، ظاهر في هذا الأمر، فأي مرتبة تلتزم بها فهي حسنة، إذن هو أمر مهم فعلينا أن نهتم به. وبين الشارع بأن أي مرتبة من الاهتمام بما شئت حسب ما تختار أنت من المراتب، إذن أنت مخير بهذا الأمر، ولا أقل من تعارض هذا الظهور الذي بيناه هذا قبل قليل مع ظهور الصيغة أيضا في الوجوب، ظهور الصيغة في الوجوب وظهور الصيغة في هذا المقام مع وجوب مع التقييد بالإشاءة ظهر في الاستحباب أو ظهر نتيجة في الاستحباب وعدم الوجوب، فيتعارض هذا الظهور مع هذا الظهور، إذن لا يدل لا نستطيع أن نستدل بها على الوجوب. ومنها الرواية الثالثة، وهي أيضا ضمن الطائفة الأولى، ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، أورع الناس، ومن قال أنه يجب على كل مكلف أن يكون أورع الناس؟ نقول لا يكفي، ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب إذا لم يدل دليل على وجوب الأورعية. ومنها هذه الرواية الرابعة، وهي تدخل في الطائفة الثانية التي تدل على لزوم الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم أقوالهم. ومنها هذه قلنا الطائفة الثانية، خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت. ثم قال عليه السلام: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم، أي حتى يجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة، بعد مراجعة أقوال الأئمة سلام الله عليهم والفحص، بعد المراجعة والفحص، هذه فارزة، بعد المراجعة فارزة والفحص، أحذف الفارزة التي هي بعد الفاصلة بعد كلمة المراجعة، فتكون بعد المراجعة والفحص فارزة هنا تضع، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. نأتي إلى الطائفة الثالثة والتي تدل على الوقوف عند الشبهة، يذكر فيها هذه الرواية، يقول السيد قدس نفسه، يقول: ومنها رواية أبي سعيد الزهري أو الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الإمام سلام الله عليه: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، الاستدلال أن هذه الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك، تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط. نقول ويرد على هذا الاستدلال، ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل، لاحظ، الأصل اللغوي والأصل العرفي والأصل الشرعي، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغتان هو المثل والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، كأنما المماثلة والمشابهة هي سبب والمسبب هي علة والمعلول هو الشك، فالشبهة تطلق على المماثلة والمشابهة، تطلق على السبب ولكن استعملت في المسبب، أي يعني يمكن أن تستعمل ب المسبب لكن يراد بها السبب أو بتوسط السبب لو صح التعبير، وكما بينا هناك، وتحتاج إلى قرينة بالتأكيد عندما نقول أن المراد منها هو المسبب وليس السبب، لأنها موضوعة للسبب، لأنها تدل على السبب، فإذا استعملت المسبب نحتاج إلى قرينة، ومن أين القرينة؟ وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهذا يدل عليه الدليل الشرعي، وهو باطل في حقيقته. طبعا الذي يشبه الحق صورتان فهذا بالتأكيد باطل لا خلاف فيه، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، كل من يخرج ويحكي ويدعي يقول إني صاحب أقوى، يفلسف لو صح التعبير الدعوة ويعطيها الصورة والغطاء الشرعي كذبا وخداعا وتدليسا، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك بهذا التفسير، أي أنها تحمل على ما يشبه الحق وعلى هذه الدعوات الباطلة، وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات،
وهذا دليل شرعي على أن المراد بالشبهة هذا المعنى. ولنقل هذه هي الحقيقة الشرعية، رواية هذه تدل على الحقيقة الشرعية للشبهة هو هذه الدعوات الباطلة أو ما يشبه الحق، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لابنه الحسن عليه السلام حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. لاحظ، لأنها تشبه الحق، سميت الشبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف. وأما مشهور المعلقين، مشهور الأصوليين على الرواية، وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر حسب مبناهم الارتكاز وحسب العرف الأصولي، قالوا بأنها تحمل على الشك. لكن كيف استدلوا؟ كيف حصل الاستدلال منهم على ما نحن فيه؟ أي كيف استدلوا على عدم تمامية هذه الرواية على وجوب الاحتياط؟ هنا يبين هاني، وقد حاول المناقشة بالاستدلال، أي إبطال الاستدلال الدال على أن هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط. كيف؟ لأنهم في الارتكاز العرفي الأصولي بأن الشبهة تدل على الشك، فكيف يدفعون هذا الشيء؟ نقول بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة القبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، أي قاعدة؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب، لاحظ، معناها أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. على مسلك حق الطاعة نقول وجوب الاحتياط سابق على مع مسلك حق الطاعة، فإن التنجز واستحقاق العقاب سابق على وجوب الاحتياط الشرعي، لأننا نقول بمسلك حق الطاعة يجب الاحتياط عقلا، فإذا التنجيز حاصل واستحقاق العقاب حاصل. أما على مسلك البراءة فلا يوجد تنجيز إلا بعد ثبوت الاحتياط الشرعي، لأنهم لا يقولون بالاحتياط العقلي، يقولون بالبراءة العقلية. لاحظ هذا الفرق بين المسلكين، هنا هذه الثمرة، هذه من ثمرات الفرق بين المسلكين. نقول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، إذن لا يوجد تنجيز، لا يوجد استحقاق عقاب، لأن هذه الحالة أو هذا الشك يشمله البراءة، البراءة العقلية يشمله قبح العقاب بلا بيان. فحتى يحصل التنجيز نحتاج إلى وجوب احتياط شرعي، بعده يحصل تنجيز، نقول بالتنجيز واستحقاق العقاب. هذا الذي يريد أن يبين، يقول هذا معناه أن التنجيز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نراها بأنها تسلم بوجوب احتياط، تسلم باستحقاق عقاب، تسلم بتنجيز قبل وجوب الاحتياط. إذن كيف إذا كانت هي تسلم بوجود تنجيز بوجود استحقاق عقاب؟ إذن هي ناظرة إلى تكاليف منجزة، فلا نستطيع أن نقول بأن هذه تدل على بنفسها تدل على وجوب الاحتياط، وبنفسها تدل على وجود تكاليف مسبقة منجزة بوجوب الاحتياط. من أين حصل وجوب الاحتياط قبل هذه الرواية؟ كيف حصل التنجيز بوجوب الاحتياط الشرعي قبل هذه الرواية ونحن نريد أن نستدل بهذه الرواية على وجوب الاحتياط الشرعي؟ وكما بينا تفصيل هذا الأمر خلال الشرح. وهذا معناها أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، إذن تسلم مسبقا بوجوب بوجود هلكة. ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة. وهذه التكاليف بالتأكيد ليست هي التكاليف التي تنجزت بوجوب الاحتياط الشرعي، لأننا في هذه الرواية نريد أن نستدل على وجوب الاحتياط الشرعي، لأن تدل على تكاليف تنجزت بمنجز غير وجوب الاحتياط الشرعي. إذن عن تكاليف، أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وإنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه. الرواية السادسة هنا عند السيد قدسة نفسه الزكية، وهي تعتبر أحد روايات الطائفة الرابعة التي تدل على التكليف. رواية جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه سلام الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبع، وأمر بين لك غيه فاجتنب، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. وكأنه يراد أن يدعى أن في الاستدلال أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، أي أمر اختلف فيه وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه، أولا يرد على هذا الاستدلال، أولا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى يطرح معنى آخر، هذا لا أقل من أن يكون ظاهرا في هذا المعنى ويكون ظاهرا في معنى الآخر، فلا مرجح، إذن لا يتم الاستدلال. أن الرد إلى الله، نقول ورد عليها أولا أن الرد إلى الله تعالى ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رجده أو غيه. فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورجده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام. ثانيا، الرد على الاستدلال، ثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد، نعم لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله هو الأمر بالاحتياط، أن المراد هذه أو المراد أو المراد هذه اسم، أن المراد بالأمر بالرد إلى الله هذه بالأمر بالرد إلى الله ضعها بين قوسين بين هلالين، الأمر بالاحتياط، الأمر تكون خبر إن لو سلم أن المراد الأمر بالاحتياط، المراد اسم والأمر بالاحتياط الأمر خبر، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله هو الأمر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، بل هي تكون من الأمر البين، بل الإقدام فيها بين الرجد لقيام الدليل القطعي على أذن الشارع في ذلك. الآن نقول: وعلى العموم فالظاهر، لاحظ هنا خبر الواحد دليل ظني لكننا نقطع بحجيته، هذا المقصود هنا لقيام الدليل القطعي، الدليل الذي نقطع بحجيته على إذن الشارع في ذلك، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، أو نقول الدليل القطعي القرآني عندما نستفيد بأن دليل البراءة مستفاد من القرآن، فيكون الدليل القطعي القرآني أيضا هو من الدليل القطعي الذي يدل على إذن الشارع للبراءة أو على البراءة. وعلى العموم فالظاهر، هذا هنا نذكر التنبيه الأول كما بينا، التنبيه الأول: وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض. ثانيا، التنبيه الثاني: ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط، أي لا في جانب وجوب الاحتياط، وذلك لوجوه منها: الوجه الأول أن دليل البراءة قرآني ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، وكلما تعارض هذان وكلما تعارض هذان القسمان، اكتب فوق تعارض تعارض مستقر، وكلما تعارض هذان من التعارض وكان التعارض تعارض مستمرا مستقرا عفوا وكلما تعارض اكتب كلما تعارض من التعارض المستقر فوق التعارض، نقصد التعارض المستقر، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني القطعي ولم يكن خبر الواحد حجة في مقابله، لا يكون حجة، يسقط خبر واحد عن حجيته. ومنها وبينا قلنا هذا في حال التعارض المستقر، أما إذا كان في حال التعارض غير المستقر فكان خبر الواحد يقيد أو يخصص أو يفسر، فطبعا يقدم خبر الواحد. ومنها أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي، هذا الوجه الثاني لتقديم دليل البراءة. ومنها أن دليل البراءة يريد أن يقول أخاص لا يشمل حالات العلم الإجمالي، أي لا يشمل حالات الشك المقرونة بالعلم الإجمالي كما سيأتي، أما دليل وجوب الاحتياط ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، فيكون دليل البراءة خاص فيخصصه فيقدم الخاص على. ومنها أن دليل هذا الوجه الثالث، ومنها أن دليل وجوب الاحتياط لاحظ أخص من أي شيء من دليل الاستصحاب، يريد أن يجعل لهذا التعارض يجعل له عاما فوقانيا لو صح التعبير. ومنها أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف، لاحظ أي نقصد بأي استصحاب، نقصد استصحاب عدم التكليف. فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان، ما رجحنا، لم نرجح دليل البراءة، وقلنا بالتكافؤ والتعارض بينهما والتعارض مستقر ولا يوجد ترجيح، نقول وقلنا وافترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا بالتعارض ويحصل التساقط، رجعنا إلى العام الفوقاني، رجعنا إلى دليل الاستصحاب، إذ كلما وجد عام كدليل الاستصحاب ومخصص كدليل الاحتياط ومعارض للمخصص كدليل البراءة سقط المخصص مع معارضه، ورجعنا إلى العام الذي تقرأون في بعض المصطلحات أنه نرجع إلى العام الفوقاني. ويأتي الكلام في تحديد مفاد البراءة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.